منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى، نسعد فيه باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا من المملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للخير الدنيا والآخرة وأن يرزقهم علما نافعا وعملا صالحا ونيا.
آمين صالحا. آمين، جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599 من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نستقبل رسائلكم النصية على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، ونستقبل أيضا أسئلتكم على منتدى البرنامج في موقع القناة على الإنترنت. نبدأ معالي الشيخ ببعض الأسئلة التي وردتنا في منتدى البرنامج. هذه الأسئلة مجموعة من الإخوة. نبدأ بالسؤال الأول. أختنا أم محمد سألت سؤال فيما يتعلق بالسنة الراتبة، تقول هل يجوز لي أن أصلي السنة الراتبة بعد دخولي وقت الصلاة؟ مثلا الظهر يكون الساعة 1:30، فأبدأ الساعة 1:35 بالسنة ثم بعدها أصلي الظهر. تقول أم علي أن أصليها قبل دخولي وقت الفريضة؟ طبعا يبدو لي هي يعني عندها نوع من التفاصيل التي غير صحيحة، لكن لو أخذنا سؤالها باختصار، متى تصلي السنة الراتبة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السنن الرواتب التي تكون قبل الصلوات المفروضة أو بعدها من أفضل الأعمال الصالحة، ووقتها محدد بوقت الصلاة الذي تتبعه تلك النافلة. مثال ذلك صلاة الظهر يبتدئ وقتها من زوال الشمس، حينئذ سنة الظهر القبلية لا يبتدئ وقتها إلا بعد زوال الشمس. من صلى قبل ذلك فإنه لا يعد قد صلى سنة الظهر القبلية، فحينئذ لا يكون الإنسان مصليا سنة الظهر القبلية إلا إذا صلىها بعد دخول وقت صلاة الظهر. والسنن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. جاء في حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء يؤديهما في بيته. وحدثتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة تطوعا لله غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. وكثير من أهل العلم يستحب أن يكون قبل الظهر 4 ركعات، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم، لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل. والمقصود أن الصلوات النوافل والسنن الرواتب التي تكون مع الصلوات المفروضة لا يبتدي وقتها إلا بدخول وقت الفريضة الذي تتبعه. وهنا أنبه على مسألة، وهي أنه قبل دخول وقت الظهر هناك وقت نهي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، فإذا توسطت الشمس في كبد السماء في كل يوم حرم على الإنسان أن يتطوع، لا يصلي حينئذ أي صلاة إلا أن يكون هناك فائتة، كما جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أنه قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر منها حين تتوسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول.
أحسن الله إليك. أحد الأخوات سألت سؤال وهي قضية فعلا تستحق أن ينبه عنها، هل للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع لهدف تأديبه على أمر معين، سواء كان تقصيره، أختنا تقول تقصيره في الصلاة مثلا، عدم اهتمامه بي وبأولادي، إذا كان هناك مشكلة ما مثلا وقعت بينهما؟
لا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من جماعها، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. ولذلك الواجب على المرأة أن تبذل من نفسها، لو قدر أن الزوج كان مقصرا في حقوق الزوجة فلا يعني أن تقصر الزوجة في حقوق الزوج، وإذا نظر الإنسان في أحوال الناس وجد أن امتناع المرأة من زوجها يؤدي إلى مفاسد أكبر. المفسدة الأولى التي تحصل من هذا أن الزوج عندما يرى تمنع زوجته قد يلتفت إلى أمور أخرى، إما بالبحث عن زوجة ثانية أو بقضاء أوقاته فيما قد لا يعود عليه بنفع ولا خير، أو قد يبحث عن طرق أخرى فتكون المضرة عائدة على الزوجة. المفسدة الثانية أن الزوج إذا رأى صدود زوجته سيعاملها معاملة فيها معاندة لتصرفها، ويؤدي هذا إلى زيادة ما بينهم من المشاكل وزيادة ما بينهم من جفوة واختلاف، ثم يؤدي إلى تقاطع وتهاجر، وحينئذ ليست هذه هي الطريقة الشرعية في معالجة مثل هذه الأخطاء التي تكون عند الزوج، وإنما المعالجة بالنصح والإشارة والتخويف بالله عز وجل والتخويف من العقوبات السيئة دنيا وآخرة ونحو ذلك من الأمور التي جاءت الشريعة بها كطرق لمعالجة نشوز الزوج وعدم قيامه بالحقوق الواجبة عليه. إذا أعرضت المرأة ولم تبذل ما وجب عليها وتكرهت في ذلك ولم تبذله إلا بعد تبرم، فحينئذ سيكون الزوج ممن مل من هذه الزوجة مع الزمن، وبالتالي يؤدي ذلك إلى مفسدة أشنع وأعظم. ولذلك الوصية ترك هذا الأمر، وحينئذ تصلح الأحوال بإذن الله عز وجل.
جزاك الله خير. أخونا عبد الملك في منتدى البرنامج يقول ما حكم قول تقبل الله للمصلي بعد انتهاء الصلاة والمصلي يرد منا ومنكم صالح الأعمال؟
لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة أن يتكلم بهذه الكلمة، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فاعتياد هذه اللفظة والتكلم بها بعد كل صلاة ومخاطبة الناس بعضهم بعضا بعد كل صلاة بهذا اللفظ ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع الهدي النبوي الكريم.
اللهم صل وسلم. أختنا أم سارة في منتدى البرنامج أيضا سألت تقول هي أحيانا تقرأ في اليوم جزء من سورة البقرة وليس سورة البقرة، يعني وجه أو وجهين حسب ما يسمح به الوقت، تقول هل قراءة جزء منها في يعني يعطي نفس القراءة أو أجر نفس القراءة كاملة، قراءة السورة كاملة؟
قراءة القرآن من الأعمال الصالحة التي يعظم ثوابها ويكثر أجرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ومن هنا فإن قراءة القرآن يترتب عليها أجر عظيم. إذا قررنا هذا، فإن قراءة القرآن ينبغي بالإنسان أن يقرأها في كل وقت وفي كل حين، كلما وجد فرصة، كلما وجد محلا مهيئا قرأ، يتقرب بذلك لله عز وجل، مرة من المصحف ومرة يقرأ من حفظه ولو من السور القصار التي يحفظها، فإن للقرآن أثرا عظيما على الإيمان والتقوى، وأثرا عظيما على جلب الحسنات، وله أثر كبير في استجلاب رضا رب العزة والجلال. ومن هنا فإن الوصية بقراءة كتاب الله متأكدة. إذا تقرر هذا، فإن بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا من أجل المصالح الدنيوية، ليحفظ من السوء، فمثل هذا ليس له أجر في الآخرة، لأنه لم ينوي أجر الآخرة، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبالتالي أولئك الذين يقرؤون سورة البقرة إما للحفظ وإما لجلب ما يرغبون فيه، فهؤلاء ليس لهم أجر، ليس لهم أجر، لأنهم لم يقصدوا إلا الدنيا.
جزاك الله خير وحسن عليك. معنا أبو عبد الله من السعودية. قطع أبو عبد الله. طيب، معنا أم عبد الله من السعودية.
عندي سؤال بالنسبة للمرء إذا صلى وكان اتجاه القبلة خطأ لمدة أسبوع أو أكثر، ماذا يفعل؟ الشيء الثاني، حكم لبس النقاب.
لحظة يا أم عبد الله، خلينا في السؤال الأول.
أيوة.
السبب عدم معرفة اتجاه القبلة.
السفر في بلد أخرى.
طيب،
بالرغم من السؤال وكذا كان اتجاه القبلة خطأ.
طيب، السؤال الثاني قلت لي ما هو؟
لبس النقاب للمرأة في العمرة للضرورة، ما الكفارة؟
طيب، الضرورة مثل ماذا يعني؟ ما تشوف مثلا؟
يعني ما أشوف.
أي طيب، سؤال آخر يا أم عبد الله.
شكرا،
حياكم الله. أم عبد الرحيم من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
أسأل إجابة السؤال.
تفضل يا أختي الكريمة.
السؤال الأول، لو رحت منطقة تبعد أكثر 80 كيلو ولكن في عرف الناس ما يعتبر سفر، فهل أجمع وقتر أو لا؟
لحظة، تبعد كم كيلو بالضبط؟
أكثر عن 80 كيلو.
89؟
أكثر عن 80.
أكثر من 80.
إيه، بس طيب، عندي عرف الناس ما يعتبر سفر، فهل أجمع وأقصر أم لا؟
الناس ما يعتبرونها سفر؟
إيه، عرف الناس إنه يروح المنطقة ما يعتبر سفر.
طيب، سؤال أبصر. آخر. سؤال آخر يا عبد الرحيم.
ثاني، في بعض الناس يخصصون الآيات اللي ذكر فيها ذكر الحياة يقرؤون على مرضى السرطان أو الغيبوبة، شو الحكم؟
يعني مخصصة لقراءة على مرضى السرطان مثلا؟
إيه، مرضى السرطان أو الغيبوبة أو ما ثاني.
طيب، السؤال الآخر.
السؤال الثالث بس خاشقا.
طيب،
إيه سمحت؟
إيه، تفضل يا عبد الرحيم.
السؤال الثالث، مثلا بالنسبة لإنكار بالقلب، يعني الإنسان إذا كان في مجلس
فيعني عفوا يا عبد الرحيم، بعض الكلمات ترى ما تكون واضحة عندي، عيد السؤال بس شوي شوي الله يحفظك.
بالنسبة للإنكار بالقلب.
الإنكار بالقلب، نعم.
يعني اشترط الإنسان إنه يخرج من المجلس اللي هو قاعد فيه.
طيب،
بس إذا كان يعني ما يقدر يطلع فوضع سماعات مثلا يعني يسمع القرآن فيجزأ.
طيب، تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى يا أم عبد الرحيم، حياكم الله. أخونا صهيب من ليبيا يقول: أحبك في الله يا شيخ وبارك الله فيكم، ما معنى كلمة آمين؟
كلمة آمين المراد بها اللهم استجب.
نعم،
اللهم استجب. وشرعت في أواخر الدعاء، إذا دعا الإنسان قال آمين، وإذا سمع آخر يدعو يشرع أن يقول آمين بمعنى اللهم استجب.
جميل.
وهكذا شرعت هذه اللفظة في آخر سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة قد تضمنت دعاء عظيما وهو قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، فإن هذا الدعاء دعاء عظيم له أثر كبير في حياة الإنسان، فإن الإنسان إذا هدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو في الدنيا من آفات كثيرة، وينجو من سخط الله وعذابه، وينجو من نار جهنم. ولذلك شرع للمؤمنين بعد فراغ الإنسان بعد فراغ الإمام من القراءة أن يقولوا آمين. والصواب أن المأمومين عندما يقولون آمين أنه يشرع لهم أن يرفعوا الصوت بهذه اللفظة، وهكذا الإمام يشرع له أن يرفع الصوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين، مما يدل على أن بلالا كان يرفع صوته بالتأمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة من وافق تأمينه تأمين الملائكة قال غفر له أو نحو ذلك. وجاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من سورة الفاتحة وقال الناس آمين ارتج المسجد بهذه اللفظة، كما روى ذلك ابن ماجه في سننه. ومن المقصود أن من الأمور المشروعة رفع الصوت بهذه اللفظة بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة.
جزاك الله خير. أيضا صهيب من ليبيا في منتدى البرنامج يقول ما حكم رفع اليدين عند الدعاء بين الخطبتين وكذلك في نهاية الخطبة الثانية؟ الخطبة الثانية
الخطبة خطبة الجمعة والخطبة الكلامية والخطبة المراد بها طلب عقد النكاح.
نعم حسنت جزاك الله خير.
بالنسبة لرفع اليدين في خطبة الجمعة نقول هذا على نوعين. النوع الأول إذا كان في أثناء دعاء الخطيب بإنزال المطر فهذا مشروع ومن الأمور المستحبة، ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة، فاشتكى حالهم من ما أصابهم من القحط والجذب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم، فدعا بنزول المطر، فدل هذا على أن الإمام إذا دعا بإنزال المطر شرع للإمام وشرع للمأمومين أن يرفعوا أيديهم حال هذا الدعاء. النوع الثاني الأدعية الأخرى غير دعاء المطر، فهذه لا يشرع للإنسان أن يرفع يديه فيها سواء كان في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة في غير الدعاء بإنزال المطر. وقد ورد في صحيح مسلم أن بعض خلفاء بني أمية رفع يديه في أثناء خطبة الجمعة عندما دعا، فأنكر عليه بعض الصحابة وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حال دعائه في خطبة الجمعة. والقاعدة التي يذكرها علماء الأصول أن الفعل إذا وجد الداعي له في عهد النبوة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم مشروعيته.
جزاك الله خير. أيضا أختنا أم سارة كذلك سألت سؤال تقول هل يجوز لي أن أقرأ القرآن أيام العذر الشرعي بقصد الرقية مع لبس القفازات؟
بالنسبة لقراءة القرآن للمرأة الحائض هذه على نوعين. أولا مس المصحف، فمثل هذا لا يجوز للمرأة الحائض لما ورد في الحديث الذي ورد في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أو قال لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما المسألة الثانية فهي قراءة الحائض للقرآن بدون مس مصحف، فهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور إلى منع الحائض من قراءة القرآن حال حيضها، واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. فدل هذا على أن من الأمور المستقرة عندهم أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. وورد عن الإمام مالك أن المرأة الحائض إذا خشيت من نسيان القرآن فلا حرج عليها في أن تقرأ القرآن ليبقى حفظها من القرآن، ولكن حفظ القرآن يمكن أن يبقى من خلال الاستماع له، خصوصا في زماننا الحاضر الذي توفرت فيه وسائل استماع كثيرة، وهناك مسجلات وهناك إذاعات وهناك أنواع تسجيل مختلفة، حتى أصبح بعضها أجهزة صغيرة جدا لا تشق على الإنسان حال حملها.
جزاك الله خير. أم عبد الله من السعودية سألت سؤال، تقول: إذا صلى الإنسان باتجاه خطأ عن القبلة لمدة أسبوع وقد سأل ويعني دل على مكان خطأ، ماذا يفعل؟
يجب على المسلم أن يتوجه إلى القبلة الكعبة المشرفة حال صلاته، لقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن هنا فيجب على الإنسان حال الصلاة أن يتوجه إلى الكعبة، وقبل فإن كان الإنسان عارفا باتجاه الكعبة صلى، وإن كان جاهلا وجب عليه بذل الأسباب لتعرف القبلة. فإذا بذل الإنسان الأسباب لتعرف القبلة وكان في برية ثم لم يوفق إلى معرفتها، نظر في الشمس أو القمر، نظر في النجوم أو في الرياح أو في العلامات الأرضية، لكنه لم يوفق لمعرفة القبلة، ففي هذه الحال إذا صلى فإنه لا يطالب بإعادة الصلاة، لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من الصحابة ذهبوا في سرية أرسلهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلوا بليل اختلفوا في القبلة، فصلى كل منهم إلى جهة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه نزلت هذه الآية ولم يطالبوا بإعادة هذه الصلاة. أما إذا كان الإنسان في مدينة، كان الإنسان في مدينة، فحينئذ لا بد من التحري في معرفة القبلة، فإذا صلى إلى جهة غير جهة القبلة فحينئذ لا يخلو من تفريط، خصوصا أن المساجد قريبة وأن محارب المسلمين معهودة، وكون الإنسان يسأل عاملا قد يكون غير مسلم عن جهة القبلة فيأخذ بإفادته بدون أن يكون عارفا له، خصوصا إذا أقام مدة طويلة أسبوع متكامل ويعتمد على مثل هذه الإفادة مع قدرة على التأكد من جهة القبلة، لا شك أن في هذا نوع تفريط. وجمهور أهل العلم على أن من كان كذلك فإن الصلاة لا تجزئه ويطالب بإعادتها، وذلك لأنه لم يبذل الأسباب في تحري جهة القبلة. وبهذا تفتي لجنة الفتوى هنا. وهناك قول آخر يقول بأنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، وإذا أعاد الإنسان الصلاة لا شك أنه أحوط لدينه، خصوصا أن هذه المسألة تتعلق بالصلاة التي هي ركن أصيل من أركان دين الإسلام، وخصوصا أن العبد يزداد أجره وثوابه بهذا، فإن الصلاة لا تكلف الإنسان وقتا كثيرا وإنما تأخذ دقائق سهلة يسيرة، ويكتب للعبد أجر صلاته الأولى ويكتب له أجر صلاته الثانية إن شاء الله. فنقول لمن كان كذلك: فتح الله لك باب أجر لم تكن تحتسب له، فاحمد الله على ذلك. فإن قال قائل: كيف أعيد هذه الصلوات التي مضت لمدة أسبوع كامل؟ فيقال: اقضها مباشرة، لا تؤخرها إلا أن يكون عندك عمل لا بد منه، حينئذ فاقضي حتى يأتي وقت عملك فذهب إليه، ثم إذا قضى عملك فعد إلى صلاتك وأكملها. بعض الناس يظن أنه إذا فاتته صلاة لمدة طويلة أو مثل أسبوع أو نحوه أنه تصلى صلاة الظهر مع صلاة الظهر، وصلاة العصر مع صلاة العصر وهكذا، وهذا فهم خاطئ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهكذا يلحق بذلك ما لو صلاها على غير الوجه المشروع كما لو صلاها بدون طهارة.
جزاك الله خير. نحن الآن في قرب الإجازة الصيفية وكثير من الناس يسافر، بعض الناس يجهز كل أغراض السفر، وأحيانا بعضها يكلف الآلاف مثل آلة التصوير، لكنه لا يكلف نفسه مثلا جهاز صغير يحدد اتجاه القبلة، أو يأخذ معه سجادة مثلا لأداء الصلاة في أماكن عامة وغير ذلك. توجيهكم.
من القواعد المقررة عند الأصوليين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واستقبال القبلة واجب، والوسائل المؤدية إلى استقبال القبلة وسائل إلى فعل الواجب فتكون واجبة. ولذلك يجب على الإنسان أن يفعل الأسباب المؤدية إلى معرفته باتجاه القبلة. والذي أؤكد عليه في هذا أن يحرص الناس على أداء الصلوات في المساجد حتى ولو كانوا مسافرين. إذا كنت مسافرا فلا يعفيك هذا من أداء صلاة الجماعة في المساجد، فإن الله عز وجل قد أمرنا بأداء صلاة الجماعة في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولذلك الذي أوصي به إخواني سواء كانوا من المسافرين أو من غيرهم أن يؤدوا الصلوات في المساجد. وإذا كان الإنسان مسافرا جاز له أن يجمع بين الصلاتين، فإذا صلى الظهر مع الجماعة في المسجد جاز له أن يصلي بعدها العصر مقصورة، وحينئذ تسقط عنه صلاة العصر إذا نودي لها لأنه قد صلاها قبل ذلك، وهكذا في المغرب والعشاء. وأما كون الإنسان يترك الصلاة في المسجد بدعوى أنه مسافر مع أن المسجد لا يبعد عنه إلا خطوات قليلة، هذا خطأ وهذا تفريط، وبالتالي الواجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في المسجد. وهكذا أيضا فيما يتعلق باصطحاب الآلات الدالة على جهة القبلة.
نعم، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أختنا أم عبد الله سألت تقول: لبس النقاب في العمرة للضرورة ما حكمه؟
جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة. وبالتالي فإن المحرمة ممنوعة من النقاب. إذا تكرر هذا فإن المراد بالنقاب غطاء الوجه الذي فيه ثقب أمام العين. أما إذا سدلت المرأة جلبابها على وجهها فإنها حينئذ لا تعد قد أتت بمحظور من محظورات الإحرام. فالمقصود بهذا الحديث هو النقاب الذي فيه ثقب أمام العين. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن قالت: كان الركبان إذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن تغطية الوجه بسادل لا مانع منه بالنسبة للمرأة المحرمة. وهكذا كان النساء في عهد النبوة كن يغطين وجوههن حتى وهن محرمات، لكن يغطين وجوههن بغير النقاب وبغير البرقع، وإنما يغطينه بالحجاب السادل الذي يغطي الوجه. وذلك أن وجه المرأة كبدن الرجل، وجه المرأة كبدن الرجل، الرجل لا يلبس مخيطا في بدنه، فهكذا المرأة لا تلبس مخيطا في وجهها، تغطيه بما لا مخيط فيه. إذا تقرر هذا فأنا لا أفهم أن هناك ضرورة للبس النقاب، ليس هناك ضرورة. وإذا كانت المرأة تدعي أنها لا ترى ف هناك من لا يرى بالكلية، عيناه لا يرى بهما، ومع ذلك لا يمكن يتمكن من الذهاب والإياب وأداء العمرة. وبالتالي إذا خشي الإنسان من أن يسقط في درج ونحوه أمسك من يكون عنده بصر ثاقب، أو أمسك عصا تبصره بانخفاضات الأرض وارتفاعاتها.
جزاك الله خير. أختنا أم عبد الرحيم من عمان تقول هناك منطقة تبعد أكثر من 80 كيلو، لكن الناس لا يعتبرونها يعني لا يعتبرون هذه المنطقة أو الذهاب إليها مسافر، هل لها أن تجمع فيها وتقصر؟
جاءت الشريعة بأن السفر من أسباب قصر الصلاة، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وبالتالي فإن المرجع في تفسير الضرب في الأرض أولا إلى الشرع، ووجدنا الشرع قد سمى هذه المسافة سفرا، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، ومسيرة اليومين قرابة 80 كيلو. فإذا سمى الشرع هذه المسافة سفرا فحينئذ لا يصح لنا أن نقول بأن الرخص الشرعية لا تناط بقطع هذه المسافة.
جميل، جزاك الله خير. معنا أبو عبد الحق من العراق. يا أبو عبد
السلام
الحق.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم خير. ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي. ثلاث أسئلة إذا
عرفت. تفضل تفضل.
السؤال الأول.
تفضل يا أبو عبد الحق.
السؤال الأول: دفع مبلغ شهري بنية كفالة يتيم.
طيب.
دفع مبلغ شهري بنية كفالة يتيم، علما أنهم يعني أكثر من يتيم ولكن يسكنون مع والدتهم، بنية الكفالة يعني، ويتحذر أنه واحد يعني يجلبهم إلى البيت.
يعني السؤال أنت الثاني. أنت سؤالك أن تقصد أنك فقط تدفع لهم مبلغ، ما تكفلهم عندك، تأتي بهم لبيتك وترعاهم، هذا قصدك؟
طبعا، لأن هم ساكنين مع والدتهم.
طيب.
نعم، مسافرين مع والدتهم يعني، فيتعذر يعني واحد يجلبهم للبيت.
طيب، السؤال الثاني يا عبد الحق.
السؤال الثاني: شخص كان معطي رخصة لزوجته بالخروج، يعني نعم، يأذن لها بالخروج بدون يعني إذنه، نعم، يعني للجيران أو الأهل.
طيب، ما هو السؤال؟
السؤال يعني حلف عليها بالطلاق أن ما تخرج من البيت إلا بإذنه.
نعم.
وبعد فترة من الزمن هي لم تخرج طبعا، أطاعته في هذا، بس بعد فترة من الزمن أعطاها رخصة ثانية، فهل عليه شيء؟
طيب، سؤال ثالث.
السؤال الثالث: الزواج للمرة الثانية هل اشترط فيه موافقة الوالدين أو موافقة الزوجة الأولى؟
طيب، تسمع الجواب
علما أن يعني بمنزل مسكن يعني مستقل.
طيب، بقي شيء يا عبد الحق؟
جزاك الله خيرا.
حياك الله أخي الكريم. أم أيمن من السعودية.
ألو.
أم أيمن تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
الله عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
أول سؤال: هل قيام ربع ساعة أو نص ساعة من الليل يعد قيام الليل؟
طيب، السؤال الثاني.
الثاني: ولد بنت الأخت، ولد الأخت، هل هو محارم لي يعني؟
لحظة، ولد بنت الأخت.
ولد بنت الأخت وولد الأخت.
طيب، السؤال الثالث.
هل هو محرم لي يعني؟
طيب، السؤال الثالث.
طيب، رجل وزوجته ساكنين في يعني ساكنين في أرض بعيدة يعني عن أهل الزوج وأهل الزوجة، في عمل يعني في عمل الزوج. إذا حضروا إلى أهل الزوج وأهل الزوجة وجمعوا الصلاة وقصروها، هل صح صلاة من يعيدونها؟
كم المسافة يا أم أيمن؟
المسافة يمكن 400 كيلو ولا أشكر.
طيب، أنت سبق
إذا حضر إذا حضروا إلى أهل الزوجة وأهل الزوجة وصلوا وقصروا وجمع، هل صلاة صح ولا يعيدونها؟
أنت سبق سألت عن هذا يا أم أيمن.
لا، ما عليش، ما حد فهمنا أن يعيدونها لأن كانت ما هي صح.
طيب، أنت مساكنين في مكة و أهلك في الباحة صح؟
إيوة. لا، ما هو في الباحة، في أبها، في
أو في أبها. طيب، يعني تقصد أقصدين إذا جوك من أبها إلى مكة هل يجمعون ويقصرون؟ هذا السؤال.
أيوة هم جمعوا وقصروا قد فعلوا طيب. بس صلاة صح ولا يعيدونها.
طيب سؤال آخر يا أم أيمن.
سؤال عن القرآن إذا حفظ لا حفظت منها يعني خمسة ولا عشرة ولا نسيت بعضها يعني علي فيها ذنب ولا؟
طيب تسمعين الجواب يا أم أيمن حياكم الله. نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. أم عبد الرحيم من عمان تقول بعض الناس يخصص آيات لأشياء معينة مثلا آيات لعلاج مثلا السرطان أو لمن فيه مبتلى بغيبوبة مثلا أو غير ذلك، هل هذا صحيح؟
لا شك أن الرقية بقراءة آيات من القرآن لها أثر عظيم في الشفاء، فإن الله جل وعلا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء.
نعم.
ولكن الجزم بأن هذه الآية لها تأثير على المرض الفلاني يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك دليل يدل على أن هذه الآية مؤثرة على المرض المعين فحينئذ يكون هذا من القول بلا علم، وبالتالي يكون من الأمور الممنوع منها.
نعم. جزاك الله خير. أم عبد الرحيم أيضا تقول ما يتعلق بالإنكار بالقلب، إذا كان الإنسان في مجلس مثلا ومنشغل مثلا المجلس فيه منكر من منكرات وهو منشغل مثلا بسماع القرآن مثلا وينكر ما هم عليه من المنكر بالقلب، هل يجب عليه أن يغادر المجلس أم يمكن أن يجلس وهو منكر بقلبه؟
لا بد من التفريق بين هذين الواجبين. الواجب الأول الإنكار القلبي الذي لا يعذر فيه أحد ولا يكون لأحد سبيل في تركه أبدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وبالتالي هذا واجب على كل أحد، واجب على كل أحد. الواجب الثاني واجب القيام عن المجلس الذي فيه منكر، فهذا واجب آخر مستقل عن الواجب الأول، وقد قال جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر كما ورد ذلك في سنن أبي داود، ومن هنا هذا واجب آخر. عدم الاستماع للمنكر هذا واجب ثالث، هذا واجب ثالث، فحينئذ هذه المرأة عندها واجب الإنكار القلبي تقول بأنها قد قامت به، وواجب عدم الاستماع للمنكر تقول بأنها قد قامت به من خلال استماعها للآيات القرآنية، لكن الواجب الثالث وهو ترك الجلوس على المعاصي هذا لم تفعله، وبالتالي بقي عليها الاتيان بهذا الواجب.
جزاك الله خير. احدى الاخوات ارسلت رساله نصيه تقول اذا اسقطت المراه الجنين لشهر او شهرين هل تصلي ام لا؟
اذا اسقطت المراه جنينا نظرنا في هذا الجنين، فان كان فيه اعضاء ادميه كما لو كان فيه يد او رجل او عين او راس او نحو ذلك فحينئذ تعد المراه نفساء تترك الصلاة حتى يتوقف الدم. أما إذا أو تكمل 40 يوما. أما إذا كان الجنين الساقط ليس فيه أعضاء آدمية فحينئذ يجب على المرأة أن تصلي ولو نزل معها الدم، تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. والغالب أن من أسقطت جنينها في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أنه لا يكون فيه أي أعضاء آدمية ولم يتخلق الجنين، وبالتالي فإنه يجب عليها أن تصلي.
جزاك الله خير. سألت أيضا إذا عجز الإنسان عن الاستنجاء بسبب عذر مثلا عملية أو غيرها ماذا تفعل؟
يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إن كان الإنسان قادرا على الاستنجاء أو الاستجمار تعين عليه أحدهما، وأما إذا لم يستطع الإنسان ذلك فإنه يؤدي ما يستطيعه.
جزاك الله خير. أخونا أبو عبد الحق من العراق سأل عن موضوع كفاءة اليتيم، هل يشترط أن يكون كفاءة اليتيم بأن يأخذ الإنسان ويرعاه في بيته مثلا، أم يكفي في ذلك دفع مبلغ شهري يغنيه عن سؤال الناس مثلا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. فكفالة اليتيم من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها ويكثر ثوابها، ومن أسباب وجود الرقة والرأفة والرحمة في القلب الاعتناء باليتيم، وخصوصا المسح على رأسه. يشتكي كثير من الناس من القسوة التي في قلوبهم، تمر عليهم الآيات القرآنية التي لو نزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك لا تحرك فيهم ذرة من قلوبهم. لماذا؟ صرفتهم الشياطين عن تدبر القرآن والتأثر به بسبب عدم إقدامهم على الطاعات، ومنها رعاية الأيتام، ومنها رعاية الأيتام. ولذلك الوصية للجميع بالحرص والتقرب إلى الله عز وجل برعاية اليتيم. إذا تقرر هذا فإن رعاية اليتيم وكفالة اليتيم تكون بالقيام بجميع شؤونه. لا يستلزم أمر كفالة اليتيم أن يكون ساكنا معك في بيتك، لكن إذا تعاهدته بالنفقة من جهة، والتأديب من جهة أخرى، والتكلم معه والتخلق بالأخلاق الفاضلة، وبتوجيهه التوجيه الذي ينفعه في دنياه وآخرته، حينئذ كفلته. ولا يلزم أن يكون معك في بيتك. فإذا كلمة كفالة تستلزم القيام بشؤون اليتيم. أما دفع المال في كفالة اليتيم فهذا فيه جزء من الكفالة، وليس كفالة تامة. يؤجر الإنسان عليه ويعظم ثوابه ويخلف الله نفقته.
أحسن الله عليك. بقي معنا ما يقارب 3 دقائق. أحد الأخوة يقول إنه حلف بالطلاق على امرأته ألا تخرج، ثم بعد ذلك أعطاه الرخصة في الخروج، هل هذه تكفي عن هذه أم لا؟
أولا يجب على الإنسان أن يمسك لسانه من الطلاق، فلا يطلقه في كل حادثة تقع به، فليس الطلاق وسيلة تهديد، بل هو حمق ونقص عقل لمن يستخدمه في غير محله. عندما يكون هناك حق بيد الرجل وهو الطلاق، ثم يضعه بيد المرأة عندما علق بفعل من أفعالها، فحينئذ هذا ليس من العقل في شيء. والحلف بالطلاق حرام ولا يجوز، لأنه يجب أن يكون الحلف بالله وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله
أو ليصمت.
وبالتالي فعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا من هذا. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومن هنا فيجب على المرأة أن تستأذن من زوجها، إذا أذن الزوج إذنا عاما جاز ذلك ولا حرج عليه ولا عليها. هل يناقض يمينه السابقة؟ نقول لا يناقض، لأنه علق طلاقها على خروجها بدون إذنه، وهنا أذن إذنا عاما، وبالتالي لا يعد مخالفا لما علق به، لما علق الطلاق عليه.
جزاك الله خير. بقي معنا 1 دقيقة. بالنسبة للزواج من الزوجة الثانية، هل اشترط موافقة الوالدين أو الزوجة الأولى؟
أوجب الله جل وعلا على من أراد أن يتزوج بالزوجة الثانية أن يكون عنده القدرة وأن يكون عنده العدل. فإن كان الإنسان عاجزا، إما عاجزا بماله أو عاجزا بقدرته البدنية أو عاجزا فيما يتعلق بوقته ورعاية كل من الزوجين، فحينئذ يمنع منه. وهكذا إذا كان الرجل غير قادر على العدل، فإنه يعد آثما بإقدامه على الزواج. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا اشتراط العدل في من أراد التزوج بالزوجة الثانية: فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. نعم هذا هو الشرط في مثل هذا.
جزاك الله خير، شاكر لكم مقدمة على الشيخ.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله أن يوفق كل من شاهدنا وأن يسبغ عليه نعمة وأن يرزقه الإيمان والتقوى وأن يصلح شأنه كله، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بالشريعة، وأن يكونوا أسباب خير وهدى وصلاح.
آمين.
وأسأله جل وعلا أن يجزي يا إخواني ممن عمل معنا في إخراج هذه الحلقة أو تجهيزها أو التقديم لها خيرا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك لكم أنتم. نعتذر لأختنا أم أيمن وللأخوة والأخوات في منتدى البرنامج، ضاق الوقت عن إجابة الأسئلة، نجيب عنها إن شاء الله في حلقة الغد في مثل هذا التوقيت. تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.